وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض من شيء بعد. أسلم مع إخوتي أجمعين على سيدنا رسول الله رحمة الله المهداه ونعمة الله المزداه، وسلم وبارك عليه. ولا تنسنا أبدا ما أحييت أن نصلي ونسلم عليه وعلى آل بيته وعلى أصحابه وعلى التابعين وعلينا كذلك معهم أجمعين، وبعد. أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللغة العربية، اللغة العربية لغة القرآن الكريم، ولغة كل المسلمين الذين أن يمتعوا أنفسهم بالقرآن وجمال القرآن وأخلاق آداب وفنيات الأداء البياني للقرآن. اللغة العربية محل فخر وعزنا ومجدنا، وعاء قرآننا العظيم، ذروة البيان العربي الأدبي. هذه اللغة العظيمة من أعظم وأجل النعم التي امتن الله بها على الإسلام، وبالأخص على أمة العرب. لغتنا كما قلت محل فخرنا وعزنا ومجدنا، تبارك وتعالى من بين اللغات، من بين لغات الأرض، لتكون كما قلت للمعاني القرآنية، معاني لمعاني القرآن الكريم، ذروة وقمة الفصاحة والبلاغة والبيان. هذه اللغة العظيمة أن ينظر المسلمون والعرب على وجه الخصوص إليها على أنها جزء من هذا الدين ومن صلب العقيدة التي أكرمنا الله بها ومن علينا. ويكفي أن نقول في ذلك هذه اللغة ومن علومها، من نحوها وصرفها وفقه لغتها، الملم ببلاغتها وآدابها، المتمكن من هذه اللغة هو أقرب الناس لفهم القرآن الكريم، هو أقرب الناس كذلك لفهم الحديث النبوي على صاحبه أزكى الصلاة وأتم آيات التسليم. نعم، كلما ازداد الإنسان فهما للغة العربية وعلما بأسرارها ونحوها وصرفها وأدبها وبلاغاتها، كلما ازداد فهما لها ازدادت صلته بكتاب ربه، وكان أكثر الناس قربا من هذا القرآن العظيم وفهما لأساليبه وبيانه وأحكامه وآدابه. ولذلك حوربنا في لغتنا وما زلنا نحارب فيها حتى يومنا هذا. وإذا رجعتم إلى الوراء قليلا ستقرؤون عن هجمة شرسة على لغتنا في النصف الأول من القرن الماضي، القرن العشرين، وفي أخريات القرن التاسع. أناس يدعون إلى العامية أو للغة وصي والفصحى، وهناك من غال وشط دال وقال بل تكتب بحروف، وظهرت صنوف من الأدب، أعني ظهرت أنواع من الأدب ككتابة القصة باللغة العامية أو باللهجة العامية، يجري الحوار بين أبطالها بلهجة كما قلت عامية تماما. ويدعي المدعون بأن هذا الأسلوب في حوار القصة يمتع أو يحدث المتعة لدى قطاع كبير من عوام الناس. وربما قال بعضهم هذا منهج نقدي، بمعنى أن يتحدث كل شخص في القصة بلغته الخاصة، كل إنسان يتحدث بلهجة تناسبه وتناسب وضعه الاجتماعي في القصة. وذهبوا مذاهب كثيرة وكلها تستهدف النيل من هذه اللغة، ولا أجح حقا لو قلت بأنها كانت مؤامرة. نعم هي مؤامرة، المستهدف منها أن يعزل أبناء العرب وأبناء المسلمين عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن تكون هذه اللغة لغة أكاديمية أو لغة تحفظ في المكتبات، كانوا يتوهمون، ثم تسود اللهجة العامية وبذلك تتحقق أخطر فصول المؤامرة الحاقدة على لغتنا الجميلة العظيمة. يشغلني كثيرا وأقول لحضراتكم بأمانة، لقد قيض الله لهذه اللغة العظيمة من أبناء الأمة من يقف بإخلاص وقوة في وجه تلك المؤامرات الشرسة التي استهدفت، لا أقول النيل من لغتنا، ولكن أقول النيل من ديننا ومن عقيدتنا. نعم، بل حقدوا على لغتنا كيف تختار من بين لغات العالم لينزل بها القرآن العظيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. من فضل الله على أمة العرب بالذات أن الله تبارك وتعالى أكرمها فأنزل القرآن بلغتهم وبلهجة قريش إلى ذروة البيان العربي. نعم، استدعى الأمر أو بلغت شاعر النيل المخلص المحب للغته ووطنه، فزع الرجل يرى في مؤتمر كبير وفي حفل عظيم، فتحدث باسم اللغة يشكو أهله الذين أهملوها والذين فرطوا فيها والذين انخدعوا في نداءات غربية أو نداءات مستغربة من أناس يعيشون بيننا على أرضنا ونادوا بكتابتها بلغة لاتينية مدعين بأن ذلك سيكون سببا في مواكبتنا للحضارة الغربية. أيها السادة الكرام، لعلكم تذكرون أبيات حافظ إبراهيم التي جعل لها عنوانا اللغة العربية تنعى حظها بين أبنائها. اسمعوا بعض هذه الأبيات لتقفوا على حجم المؤامرة في هذا التاريخ. يقول: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي عفوا إخوتي، رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي، ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأت بناتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الله عن صدفاتي؟ فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، ومنكم وإن عز الدواء أساتي، أكلوني للزمان فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي. رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، تتحدث اللغة من كثرة الادعاءات الباطلة والمؤامرات السافلة من حولي، شككوني في نفسي حتى إني اتهمت نفسي. وناديت قومي، ناديتهم أن يفيقوا من غفلتهم وأن ينتبهوا لهذه العداوة البينة، فاحتسبت حياتي عند الله عز وجل. رموني بعقم في الشباب، رموها بعقم وادعوا بأنها غير قادرة على مواكبة العصر والمخترعات والحياة المعاصرة. ليه؟ لأن أبناءها لم يقدموا الأسماء للمخترعات الطبية أو للمخترعات العلمية التطبيقية الحديثة، اعتبروا ذلك سببا أو دليلا على ضعفها، ووالله إن الأمر غير ذلك تماما. يقول: رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي. لو كنت عقيما فعلا ولو كان الأمر كما يتحدثون فلم أجزع لقول عداتي، أي لو كان الأمر كما يدعون ما جزعت من قول الأعداء، وإنما هو افتراء بحت على تلك اللغة. ولدت ولما لم أجد لعرائسي، عرائسي مفردات اللغة الجميلة الغزيرة الكثيرة، أساليب اللغة، آيات الجمال في لغة العرب العظيمة، هذه عرائسي. ولما لم أجد رجالا وأكفاء وأت بناتي، عندي البنات، أنا لغة غنية لا تعادلني لغة، ولكن للأسف لم أجد الأكفاء الذين يقومون بحقي ويدافعون عني ويتصدون لهؤلاء المعتدين في حق لغة العرب. ثم يستدل الشاعر ببراعة تحسب له في هذا النص، فيقول: وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظات. أعظم دليل على عظمة هذه اللغة هو اختيار رب العزة تبارك وتعالى لها لكي ينزل قرآنه العظيم المعجزة البيانية العظمى بلغة العرب، باللغة العربية. هذا أعظم بيان وأعظم دليل على عظمة هذه اللغة. ما ضاقت اللغة عن حمل معاني القرآن الكريم الدقيقة والمعجزة، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعات؟ هذا ادعاء باطل. إذا كنت قادرة على حمل معاني القرآن الكريم وآيات الإعجاز في القرآن الكريم، فهل يمكن أو هل من المعقول أن أضيق عن تقديم مسميات لمخترعات حديثة؟ ما أسهل أن يتم ذلك مع لجنة تشكل من أهل الاختصاص، ما أسهل ذلك، ومجمع اللغة العربية والمجامع العربية على مستوى الوطن العربي فيها الكثير والكثير، بل إن الطب يدرس الآن في سوريا الشقيقة يدرس باللغة العربية. وهذا دليل قوي على عظمة هذه اللغة وعلى قدرتها عن مواكبة الحياة في شتى مظاهر ومناحي الحياة. أيها الإخوة الكرام، استعرضت مع حضراتكم هذه الأبيات فقط لأؤكد لكم بأن هذه اللغة مستهدفة من أعدائها، وإني لا أرى لو لم تكن هذه اللغة لغة القرآن الكريم، لغة العقيدة الإسلامية وعلى أساسها فسر القرآن الكريم، ووفق أساليبها ومعانيها بشتى لهجاتها العربية تم توضيح القرآن الكريم، لو لم تكن هذه اللغة وعاء للقرآن ما تكالب عليها هؤلاء وهؤلاء. لكن الله عز وجل من فضله وكرمه علينا قيض لها من رجالات اللغة المخلصين في ذلك التاريخ الذي أشرنا إليه من يذود عنها ويعظم من شأنها ويدلل على قدراتها وعلى خصائصها الفنية التي لا تتوافر للغة أخرى. ولذلك أتساءل الآن عن حال اللغة العربية بين أفراد الأسرة العربية. يعز علي كثيرا أيها السادة الكرام ألا يتمتع أبناء العروبة بالقرآن العظيم، يعز علي كثيرا أن يحرم الناس من التمتع ببيان القرآن وبلاغة القرآن وعظمة هذا القرآن العظيم. ومنذ عدة أيام كنت أقول لطلابي في الجامعة لو أنكم أحسنتم تلاوة القرآن ودرستم أحكام التلاوة وتمكنتم من هذه الأحكام وقرأتم القرآن مرتلا بثقة واطمئنان وسألتم رب العالمين أن يكشف لكم أسراره ومعانيه وأن يبين لكم أحكامه وأن يمتعكم بجماله وأن يكشف لكم من خيره الذي لا ينضب أبدا، وجلستم إلى المصحف وأنتم طلاب أجر ومثوبة في خشوع وسعادة وفرح بكتاب عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بكتاب عظيم لا تعصمون من الزلل ولا من الفتن ما ظهر منها وما بطن إلا إذا اعتصمتم به. فربكم يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لن تحققوا التقوى كما ينبغي، ولن تأمنوا كيد الشيطان عند الموت إلا إذا اعتصمتم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها الأحبة، نكرر: لا يستمتع بهذا العالم الجميل العظيم إلا المتمكنون من التلاوة، الملمون بالأحكام، المجيدون للقراءة، المتبصرون باللغة العربية، العالمون بأحكامها، بقانون نطق كلمات اللغة العربية، يلمون أيضا بقواعد النحو، ويجلسون إلى القرآن وإلى المصحف الشريف وينفردون به مستمتعين بتلاوته. حينها أستطيع أن أؤكد، ولا يدفعني في ذلك أحد، أؤكد بأن عالم المتعة والجمال والجلال والكمال الذي يتوافر لقارئ القرآن لا يمكن أبدا أن يحصل على ذلك مع شريط دنيوي تافه لا قيمة له، تقدم فيه أغنيات تحرك الغرائز وتنشر الفجور. وهنا أنصح لأبنائي وبناتي نصيحة غالية، أنصح لهم إن كانوا يريدون المتعة بالموسيقى فإن الموسيقى في القرآن العظيم لا باسمها العصري هذا، ولكن باسم آخر هو الإيقاع والجرس القرآني الممتع. لأن ربنا العظيم لما أنزل قرآنه الكريم على أمة العرب، أمة الفصاحة والبيان، أمة الشعر، أمة المعلقات العربية المطولة، أمة المتعة بالإيقاع الموسيقي لشعر العرب، لما نزل القرآن الكريم على هذه الأمة شاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن يضمنه نوعا من الإيقاع والجرس الجميل، لأن المتعة بالإيقاع شاءت إرادة الله أيضا أن تكون متعة فطرية. أقول: شاء الله عز وجل أن يخلق الإنسان وهو مهيئ بطبعه وجبلته أن يتجاوب مع النشاط الإيقاعي. لذلك حتى يقبل العرب على كتاب ربهم، وحتى يضمن القرآن لطلابه نوعا من المتعة، نوعا من المتعة التي كانوا يشعرون بها مع الشعر ومع جلسات السمر، يتحدثون ويتناقلون أشعار العرب. شاءت إرادته تبارك وتعالى أن يجعل في القرآن الكريم هذه الميزة العظيمة التي تقدم القدر الكافي جدا من التمتع بهذا النظم القرآني المعجز. ثم نقول: من الذين يحققون هذه المتعة ويعيشون في هذا العالم الجميل بعيدا عن هذا الغثاء الذي يلح على أبنائنا صباح مساء وفي كل مكان أن يقبلوا عليه حتى ينحرفوا عن الطريق المستقيم؟ لا يحقق هذه المتعة التي قلت أو التي حدثتكم فيها إلا أناس يجيدون لغتهم ويحسنون قراءة هذه اللغة ويحسنون قراءة القرآن الكريم لهذا وذاك، وحرصا على تراثنا العظيم الذي خلفه لنا أجدادنا، حرصا على هذا التراث العظيم في علوم العربية والعلوم الشرعية والعلوم العقلية وعلم الكلام والكثير والكثير، حرصا على تحقيق الفائدة من هذا وذاك، ينبغي إخوتي الأعزاء وأبنائي وبناتي، ينبغي أن ننزل اللغة العربية منزلتها العظيمة التي تليق بها في قلوبنا، وأن نفخر بها وأن نعتز وأن نبذل كل جهد في سبيل الوصول إلى مستوى يمكننا من التحدث بها على مدار اليوم، على مدار اليوم، بل في بيتنا وعلى مستوى الأسرة العربية والمسلمة كذلك. وأنا في الخليج العربي كان يأتيني بعض إخواننا الأفغانيين وبعض إخواننا من باكستان يقرؤون القرآن معي ويتحسرون كثيرا لأنهم لا يلمون بالمعاني إلماما كاملا، وتزداد حسرتهم حينما نخبرهم بأن هناك أمورا تفوق مسألة المعاني العامة وتكمن في المعاني البيانية والبلاغية العظيمة. من فضل الله على أبناء العروبة أنهم عرب ويملكون لغتهم، لكن الأسف، كل الأسف، حينما نجد قطاعا كبيرا من أبنائنا وإخواننا وبناتنا محرومين، نجد قطاعا كبيرا منهم محرومين من الحديث الصحيح بلغتهم، ومحرومين من الجلوس إلى القرآن الكريم والفهم الكامل لمعانيه ومعاني أساليبه وآيات الإعجاز البياني فيه وآيات الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم. يؤسفنا كثيرا أن يحرم إخواننا من هذا المعين الفياض الذي لا ينضب الجمال فيه أبدا. أيها السادة الكرام، هذه دعوة من أخ لكم حريص عليكم والله وعلى أبنائكم. كنت وأنا في المرحلة الإعدادية، والله في المرحلة الإعدادية، وأنا أرى أعلام المدرسين في ذلك الزمن الكرام يرحم الله منهم من لاقوا ربهم وأطال الله عمر الذين ما زالوا على قيد الحياة، كانوا موسوعات علمية وكانوا يمتعوننا معهم وهم يقدمون لنا القرآن العظيم. كنا في ذلك السن نتمنى وندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا نصيبا في الدراسات القرآنية العليا، وظل ذلك الأمل العظيم ينمو في صدورنا وفي نفوسنا ويكبر يوما بعد يوم، حتى حقق الله ذلك الأمل وذلك الرجاء. نعم، كان أملا عظيما وبفضل الله تبارك وتعالى تحقق. فحينما نسمع القرآن يتلى من قراء القرآن العرب نشعر معه بمتعة عظيمة. أقول هذه المتعة لا تتوافر لأهل الاختصاص فقط، كلا، إنما يستطيع الحصول عليها من تهيأ لها وجلس لها وسأل ربه الكريم أن يمتعه كذلك بالقرآن العظيم، وأن يبين له أسراره وآيات الجمال فيه. كم من عامي يجلس معنا نسمع القرآن معه ونراه متأثرا جدا، ونراه يشعر بحلاوة صحيح لا يستطيع أن يترجم عن الأسباب التي جعلت صدره يستمتع بالقرآن، وده سر من أسرار القرآن العظيم. على قدر تهيؤ العبد واستعداده للفهم والاستيعاب وتحقيق المتعة البيانية البلاغية الجميلة، على قدر استعداده يعطيه رب العزة ويمن عليه ويكرمه. هذا عالم، أقول لإخواني وبناتي وألح في الرجاء، ادخلوا إلى عالم القرآن الكريم يا أبناء المسلمين، ادخلوا إلى هذا العالم الممتع، فوالله الذي لا إله إلا هو، لو تمكنت الآيات في صدوركم وعشتم في أنوار هذا الكتاب العظيم ستعيشون حياة من المتعة لا تتوافر إلا لأهل القرآن، إلا لأهل الإيمان. لذلك أقول إخواني الأعزاء، لغتنا العربية، لغتنا العربية الجميلة محل الشرف والفخر والاعتزاز، الوعاء الذي يحفظ لنا تراثنا المجيد، الوعاء الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى وأسقط فيه أدق المعاني القرآنية، الوعاء الذي يحمل لنا الحديث النبوي الكريم. أقول فلننهض بلغتنا، فلننهض بهذه اللغة، ولتكن هناك حملة عامة، لا أقول على مستوى مصر وإنما على مستوى العالم العربي كله، لنجعل من العام القادم مثلا عاما للغة العربية على مستوى العالم، ننتهج فيه أساليب تعليمية منوعة يدلي فيها أهل الاختصاص بدلوهم، ويخلص فيها المخلصون المتمكنون لأبنائهم وبناتهم، تكون أو يكون هذا العام عام اللغة العربية. لماذا يحجم المدرسون عن التحدث بها مع أبنائهم؟ يخشون بعض السقطات اللغوية، وما دمنا نخشى السقوط في اللغة فلن نتقدم، وبعض المتمكنين القادرين يخشون سخرية العوام عندما يتحدثون بهذه اللغة. هذا أمر عجيب وغريب. رجل يتحدث بلغته، ماذا في هذا؟ إن ضحك أحدهم اليوم ورآني أنتهج ذلك النهج، ورآني حريصا على لغتي، ورآني جادا في استخدامها، لا أعير الساخرين أدنى انتباه، لو رأى مني ذلك لن يملك إلا مزيدا من الاحترام والتقدير لي. ويا صاحب البيت، ما دمت قادرا على أن تتحدث بها مع أهل بيتك، فلماذا حتى يأخذ أبناؤك ذاك الطريق؟ وحتى ينشط القاموس اللغوي لدى أبنائك وبناتك. إن أبناءنا وبناتنا في بيوتنا يكونون القاموس اللغوي لديهم منذ نعومة أظفارهم، يكونون ذلك القاموس ويلتقطون مفرداته ولآلئه من أبيهم ومن أمهم ومن النوافذ العلمية الكثيرة التي تفتحت في هذا الزمان، نوافذ الفضائيات والمحاضرات ونوافذ الجامعة والمدارس والكليات، تعددت نوافذ المعرفة التي تصاغ باللغة العربية الصحيحة الفصيحة، وأصبح الواحد منا على مدار اليوم عرضة ليسمع لغته من أهل الاختصاص الحريصين عليها المحبين لها. وهذا جو إيجابي جيد، ليتنا نستثمره، وليت الحريصين على جودة التعليم في شتى مؤسساته التعليمية ليتهم يجعلون للاهتمام بالعربية والتحدث بها، يجعلون لها اهتماما متميزا، بل يجعلون لها درجة في التقويم والتقييم، ليتهم يهتمون بذلك. والله إن هذا الأمر يحتاج أيها السادة إلى تضافر كل القوى، يحتاج إلى إخلاص وجهود الأئمة على منابرهم وفي مساجدهم، إلى إخلاص الإعلاميين بدلا من التحدث حتى إلى أطفالنا باللهجة العامية الدارجة، بدلا من ذلك لا يعين في جهاز إعلامي إلا القادر أن يتحدث بلغة العرب الصحيحة الفصيحة. ولا مانع إطلاقا أن تنعقد دورات في النحو وفي علوم اللغة للمذيعين ومقدمي البرامج وللصحفيين والإعلاميين بوجه عام، بل أقول لا يتاح النشاط الإعلامي وبخاصة في التلفزيون والفضائيات إلا لهؤلاء القادرين على تقديم برامجهم أيا كانت باللغة العربية الصحيحة الفصيحة. ومن فضل الله تبارك وتعالى علينا في الآونة الأخيرة، وبعد أن من علينا بنعمة الفضائيات الدينية الإسلامية، ترون أيها السادة الأكارم إخوانكم العلماء على أعلى مستوى، والله في هذه القناة علماء أكارم أجلس لأتابعهم بالساعة، ربما سقط أحدهم سقطة واحدة وكثيرا ما نراه صحيح اللغة من بداية البرنامج إلى نهايته. حبه لدينه، حبه لقرآنه، بدأ حياته بالقرآن وبالكتاب، فاستقام لسانه. وكم التقينا بأناس لم يتوفر لهم حظ من التعليم كما ينبغي، ولم يتعلموا إلا في المرحلة الابتدائية فقط، ولكن حفظهم للقرآن وبداية التعامل من سن مبكر مع القرآن حفظ لهم لسانهم ونطقوا العربية الصحيحة. ولذلك أقول خير ما يعصم اللسان من الخطأ القرآن، والمداومة على تلاوته والمداومة على حفظه، هذا عاصم من اللحن ومن الخطأ في اللغة. أيها السادة الكرام، مثلما نهتم بالعلوم مع أبنائنا ونقدم لهم الدروس الخصوصية فيها، والله جنبا إلى جنب، لوح من المصحف الشريف، صفحة من المصحف في هذا اليوم، ومعها درس في النحو وفي اللغة من مدرس مختص يحسن التحدث بها، فكم من مختص فيها ولا يجيد الحديث بها. الأمر في الحقيقة أمر عظيم له علاقة بهويتنا وشخصيتنا العربية، والموضوع يحتاج إلى كلام آخر وإلى لقاء آخر. وقد تلقيت إشارة تؤذن بانتهاء البرنامج، لذلك أودع حضراتكم داعيا لكم أن تستقيم ألسنتكم وأن تكونوا من القادرين على تلاوة كتاب ربكم الفاهمين لأحكامه ومعانيه القادرين على التمتع به. بارك الله لكم في قرآنكم العظيم وفي سنة نبيكم الكريم وفي تراث العروبة العظيم، ورحم الله أجدادنا الذين أفنوا أعمارهم حتى قدموا لنا تلك المكتبة العربية. وأقول لإخواني وأرجوهم ساعدونا أيها المعلمون، ساعدونا وانظروا إلى المسألة بكامل الجدية، انظروا إليها تؤجرون عليها، أو انظروا إليها تؤجروا عليها إن شاء الله. شكر الله لكم جميعا وألقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة في ظل